محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس وهذا اللقاء لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. أسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا في هذا الشهر من المقبولين. إخواني بالله، رمضان مدرسة للتقوى وتهذيب النفوس وصفائها، ومقاصد وغايات الصيام كثيرة جدا، فليس المقصود من الصيام الجوع والعطش كما لا يخفى عليكم. والصائم هو في الحقيقة يقوم بالعبودية لله عز وجل وبعبادته سبحانه وتعالى التي هي الغاية من خلقه. وحديثنا في هذه الكلمة وفي هذا اللقاء بإذن الله عز وجل يتعلق بعبودية اللسان، فلسان الصائم ليس كغيره. ومن المعلوم أن اللسان له شأن، من تأمل آيات القرآن الكريم ومن تأمل أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وجد أن للسان عبودية ينبغي على المسلم أن يقوم بها وأن يؤديها. فالله عز وجل أول ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، والقراءة متعلقة باللسان. ولما ذكر الله عز وجل الإيمان الذي هو أصل هذا الدين قال سبحانه: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله. ومن المعلوم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعمل، فالقول أصل وركن في الإيمان. والله عز وجل قال: وقولوا للناس حسنا. فاللسان تتعلق به عبودية خاصة من ذكر الله ومن طاعته ومن تلاوة القرآن. ولذلك لما جاء أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وبين له أن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يتشبث به ويكون سبب لدخوله الجنة، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكرك. وفي المقابل نجد أن هذا اللسان خطير جدا ومزل. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، لما بين له أصول الدين وأركانه ودعائمه، قال: أمسك عليك هذا. يعني اللسان كانه خطير. فقال معاذ: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم وفي لغو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا يدل على خطر هذا اللسان. ولذلك يقولون اجتمع بعض حكماء العرب، يقال قس بن ساعدة وغيره، وأخذوا يتذاكرون ما هي عيوب الإنسان، فعددوا من عيوب الإنسان، لكن اتفقوا على أمر وهو اللسان. إن أمسك الإنسان لسانه ذهبت عيونه، وإن انفلت اللسان اجتمعت العيوب كلها في هذا الإنسان. ومما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وهي من قبيل الإسرائيليات التي يعني يرويها العلماء وفيها حكمة وعبرة، وهذه القصة مروية عن ومحكية عن لقمان الحكيم الذي نزل في القرآن سورة باسمه. ولقمان هذا كما هو مشهور عند المفسرين أنه كان في زمن داود عليه السلام، الذي أخبر الله عز وجل في القرآن في قصة في سورة لقمان وصايا لقمان لابنه، والراجح أنه رجل صالح وعبد صالح وليس بنبي. المقصود أن لقمان كان راعيا للغنم عند رجل، فقال له هذا الرجل في يوم: يا لقمان اذبح لنا شاة وأعطنا أطيب لحمتين فيه. فذبح شاة وأتى باللسان والقلب. ثم في يوم آخر قال له: يا لقمان اذبح لنا شاة وأعطنا أثبت لحمتين فيه. فذبح شاة وأتى باللسان والقلب. فقال: عجبا لك يا لقمان، في اليوم الأول وفي اليوم الثاني تأتي باللسان والقلب. فقال: هما أطيب شيء إذا طاب وأخبث شيء إذا خب. فاللسان خطير، ولذلك نجد في القرآن الكريم آيات كثيرة تنهى عن أمور متعلقة بالنساء، ومن أجمع السور في هذا الباب سورة الحجرات التي بدأت بالنهي عن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تناولت قضية خطيرة جدا في المجتمع لا يخلو منها مجتمع، ونحن اليوم في أمس الحاجة لها، وهي الشائعات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الإشاعة خطيرة جدا. ولذلك في سورة النور في قضية الإفك عالجت سورة النور من خلال قضية الإفك موضوع الإشاعة الذي مبدأه من النساء، أن الإنسان يتلقف شيء ويتلقونه بألسنتهم وفيه طعن في الأعراض. واليوم في وسائل التواصل الأمر خطير جدا. في السابق الإنسان إذا أشاع شائعة يسمعها نفر قليل، لكن اليوم تصل مشارق الأرض ومغاربها. اليوم في مجموعة في أي وسيلة من هذه الوسائل أو الحسابات ممكن فيها 100 شخص من 100 دولة، بمجرد ضغطة زر تشيع هذه الشائعة في مشارق الأرض ومغاربها. ثم هذه السورة عالجت قضية عظيمة أيضا، وهي السخرية والهمز واللمز: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. هذه كلها منهيات متعلقة بالنساء. ثم جاءت آية تبين لنا خطر عظيم متعلق باللسان، وهو الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم ضرب الله عز وجل مثال للغيبة، والأمثال في القرآن تقرب المعنى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الجواب: لا، لا يحب أحد أن يأكل لحم أخيه وهو ميت. الغيبة هي هذه حقيقته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك الإمام الذهبي والإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم ممن صنف في كبائر الذنوب وكتب الكبائر ذكروا من كبائر الذنوب الغيبة، وذكروا من كبائر الذنوب النميمة. ومن الأحاديث التي تبين لنا خطورة النميمة القالة بين الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما العظة؟ وبعض العلماء ضبطها العظة القالة بين الناس. هذا الحديث أورده الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد. ما علاقة النميمة في كتاب التوحيد؟ لا، في أي باب في السحر. قال العلماء شراح الحديث: النميمة شابهت السحر من وجهين. الوجه الأول من حيث السبب، السحر سببه خفي والنميمة في خفاء، يأتي هذا يتحدث يقول فلان يتكلم فيه، ثم يأتي إلى شخص آخر ويتحدث في خفية ويحرش بين الناس. والوجه الثاني في أثر النميمة، أثر النميمة مثل أثر السحر. الله عز وجل بيّن في قصة هاروت وماروت أنهم يفرقون بين المرء وزوجه، والنميمة تفرق بين الإخوان والأزواج والجيران، وتفرق بين الناس، بل كثير من حالات قتل يعني وصل الخلاف إلى القتل بسبب النميمة. أمر خطير. الشاهد أن هذه السورة الكريمة سورة الحجرات جاء فيها جملة من المنهيات المتعلقة باللسان. ثم بعد سورة الحجرات ماذا جاء؟ جاءت سورة قاف، فيها آية لخصت هذا الموضوع كله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي كلمة وأي حرف تتكلم به يكتب عليك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه دعوة إلى التفكر والتأمل، أن الإنسان يتفكر في شأنه وفي حاله قبل أن يتكلم. ولذلك قالوا: الإنسان أسير لكلمته إذا خرجت منه، هو قائد لها قبل أن يتكلم، لكن إذا خرجت أصبح أسيرا لها وقد كتبت عليه. إذا تبين لنا هذا المقصود، وهو أن اللسان له عبودية، وفي المقابل تحتفه خطورة عظيمة، إذا تقرر هذا فإن اللسان أيضا في رمضان له شأن عظيم. فباللسان تتلو القرآن، وباللسان تدعو ربك سبحانه وتعالى، وهذا الشهر شهر دعاء، وباللسان تذكر الله وتستغفره سبحانه وتعالى، وباللسان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله، عبوديات عظيمة تتأكد في رمضان أكثر من غيره. ولما كان الصائم حال صيامه وجوعه وعطشه قد يعتريه شيء ينافي الحلم وينافي كظم الغيظ، وقد تحصل منه انفعالات، جاءت وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لكل صائم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، صوم وقاية وحماية وحفظ، الصوم الحقيقي. وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا، قال عليه الصلاة والسلام: فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل. وفي بعض الروايات بعض الفاظ هذا الحديث في السنن خارج الصحيحين ولا يجادل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 4 أمور نقف معها إن شاء الله. قال: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا عن فراغ، بل قاله لدواعي وأسباب، وأن كما هو مشاهد وكما هو الواقع أن كثير من الناس خصوصا من لم يتعود على الصيام، وهذا حال كثير من الناس، أنه تكثر عندهم في انفعالات في رمضان، بل للأسف حتى بين الأزواج، بل للأسف تكثر حالات طلاق في رمضان، وكان الأحرى والأدعى ألا يحصل مثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن سابه أحد أو شاتمه، لأن هذا أمر واقع يحصل، فليقل إني صائم. العلماء منهم من قال يقولها في نفسه، ومنهم من قال يرفع صوته به، يعني تلفظ ويقول للآخر إني صائم، يذكره أنه صائم، وأن هذا السب والشتم ينافي ماذا؟ ينافي الصيام، وينافي عبودية الصيام، وينافي قوله جل وعلا: لعلكم تتقون. نقف الآن مع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، مجموع الروايات ومجموع ألفاظ الحديث أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن 4 أمور كلها متعلقة بالنساء، وإن كان الرفث أعم من اللسان. قال: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث. قال: والرفث هو دواعي الجماع والألفاظ التي يعني من ذلك، فإنه يجتنبها الصائم، بل كل لفظ فيه يعني من هذا، وهو يعني ما كان فيه فسوق، وهو لفظ عام، ثم جاءت ألفاظ تخصص هذا اللفظ. قال: فلا يرفث. لماذا لا يرفث؟ لأنه صائم، وهذا ينافي الصوم، فيدخل في ذلك السب والشتم واللعن، من باب أولى الغيبة والنميمة، وعرفنا خطورتها. قال: فلا يرفث ولا يصخب. الصخب رفع الصوت، الصخب رفع الصوت، ومن الأحاديث التي ذكرت ما ورد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل، وصف عليه الصلاة والسلام بأنه ليس بصخاب في الأسواق. ولما جاء جبريل يبشر عائشة، يبشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة، قال: في بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الصخب ورفع الصوت ينافي عبودية الصيام، وهذا في دعوة للصائم إلى الحن وكظم الغيظ وعدم رفع الصوت، فإن رفع الصوت ينافي هذه العبودية التي هو يؤديها ويقوم بها. قال: ولا يجهل. الكلام الذي فيه جهل هذا قد يكون سب وقد لا يكون سب، يعني كل كلمة تنافي العلم والحكمة والفقه فإنها تدخل في ذلك. ومن باب أولى الألفاظ التي تنافي العقل، كون الإنسان عاقل لا يتكلم في أي شيء ولا ينقل أي شيء، ولا أيضا يتكلم في مسائل علمية ولا يفقه فيها، وهذا أمر مشاهد للأسف اليوم في المساجد. أحيانا بعد الصلاة بعض الناس يسأل الإمام، الإمام ما جاوب، اللي جنبه يجاوب، وهو يجاوب خطأ يعني عن جهل. كأن القضية مسابقة، وهذا قول على الله بغير علم ولا يجوز. فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في الدين بجهل. وللأسف نجد من يتكلم في المفطرات بجهل، في الزكاة بجهل، في رمضان. طيب، بعض الناس جاهل، وإذا بينت له أن كلامه جهل ماذا يفعل؟ يجادل. جاءت الرواية بعدها ماذا؟ ولا يجادل. والجدل آفة، آفة عظيمة. ولذلك جاءت آثار كثيرة عن السلف في ذم الجدال والجدال في الدين، حتى إنه لا تكاد تخلو كتب الاعتقاد المتقدمة من ذم الجدال. ومن الآثار والكلمات مأثورة عن الإمام الأوزاعي يقول: إذا أراد الله أن يبتلي قوما ابتلاهم بالجدل ومنعهم العمل. وهذا الشاهد، تجد الذي يجادل لا يعمل، فقط يتكلم. ونحن في شهر عمل، لسنا في شهر جدال وتضيع أوقات، خصوصا يعني ما يعاني كثير من الناس، أمور سياسية، أمور اجتماعية، قضايا الكلام فيها لا ينفع ولا يؤثر في الواقع في الحقيقة. طيب، إذا تقرر هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور، ما العلاج وما الطريقة المثلى في سلامة اللسان؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه هي الطريقة المثلى للسلامة، قول الخير. هذا فيه قاعدة تربوية ومأثورة عن كثير من أهل العلم، يقولون: الاشتغال بالحق، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، كذلك اللسان إن لم تشغله بالحق اشتغل بالباطل، والعين إن لم تشغلها بالحق اشتغلت بالباطل، والأذن إن لم تشتغل بالحق اشتغلت بالباطل، وهكذا. فاملأ وقتك وعمرك ويومك وليلتك بالحق وبالخير، فليقل خيرا. كلمة الخير واسعة، والله عز وجل شرع لنا من العبادات الشيء الكثير، وهذا الشهر شهر القرآن، إنسان يتلو القرآن ويشغل لسانه بماذا؟ بهذا الخير العظيم وهو القرآن. قال: أو ليصمت. إذا ما استطاع يصمت. نعود للحديث: لا يرفض ولا يصفر ولا يجهل ولا يجادل، كلها صمت. ومن هنا نفهم ونعرف لماذا كثير من الأئمة المتقدمين ألفوا كتب سموها كتاب الصمت. وما يريدون منا أن نسكت طول اليوم، لا، وإنما هو تطبيق لهذا الحديث: قل خيرا أو اصمت، قل خيرا أو اسكت. فهذه هي في الحقيقة الطريقة النبوية الشرعية لسلامة الإنسان وسلامة لسانه وسلامة صومه بإذن الله عز وجل. المجالس المعمورة بذكر الله تعينك على الخير، الصحبة الصالحة تعينك على الخير، لكن إذا كان هناك مجالس أو صحبة لا، بالعكس، قد توقعك في الجدال وفي الجهل وفي الصخب وفيما نهى الله عز وجل عنه. ابتعد عنه وامتثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني ذكروا أن بعض السلف كان يجلس في المسجد في رمضان يقول: نحفظ صيامه، لأنه إذا خرج خالط الناس وقع فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.